بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ ما أنزل إليه من ربه وبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وهدانا إليه صراطا مستقيما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أرسل في كل أمة من الأمم التي قبلنا رسولا يدعوهم إلى الله ويدلهم عليه ويقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأرسل إلى هذه الأمة خاتم أنبيائه وسيد أصفيائه وأوليائه وإمام رسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه وحيا جعله لهذه الأمة منهجا فيه سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. وكل مسلم غايته أن يعرف الطريق الموصل إلى الله، فأحب شيء إلى نفسك أن يرضى الله عنك وأن تكون موصول القلب لله عز وجل، وأن تكون مطمئن الفؤاد في حياتك. وقد جعل الله لذلك سببا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومحاضرة اليوم هي بيان لأهم أسباب النجاة، وتسمية المحاضرة مقصودة، فإن كل إنسان في هذه الدنيا يبحث عن النجاة، يجدها الكافر في المال ويجدها المؤمن في الإيمان. والعلماء الذين جعلهم الله ورثة الأنبياء يقولون إن النجاة تنحصر في أربع كلمات لا خامس لها. أسباب النجاة أربعة، من حفظها وهي سهلة، وفهمها وهي سهلة، وعمل بمقتضاها فإنه يسعد في الدنيا وينجو في الآخرة. أول هذه الكلمات أن تعرف ربك الذي تعبده، أن تعرف ربك الذي تعبده. والثاني أن تعرف ماذا صنع الله بك. والثالث أن تعرف ماذا أراد الله منك. والرابع أن تعرف كيف تخرج من ذنبك وخطيئتك إذا أذنبت أو أخطأت. فهي أربعة. فأما الأول أن تعرف ربك الذي تعبده، الله هي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، وهي التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. ومعرفة الله هي أصل الإيمان، ولا يمكنك أن تعرف ربك الذي تعبده إلا إذا عرفت كيف تحقق توحيده كما أمر. إذا عرفت توحيد الله فقد عرفت الله، فلا يمكن لعبد أن يعرف ربه معرفة صحيحة إلا بتوحيده توحيدا صحيحا. وتوحيد الله لا يمكن أن تصل إليه إلا إذا جمعت أقسامه الثلاثة: أن توحد الله ربا، وأن توحد الله إلها، وأن توحده في أسمائه وصفاته. فأما توحيد الله ربا فمعناه أن تعتقد أن الله هو ربك ورب كل شيء ولا رب لك غيره. وبيانه أن تعلم أن كل شيء يقع في هذا الكون إنما يكون من تقدير الله وخلقه وأمره. فهو سبحانه الذي يخلق كما أنه الذي يرزق، وهو الذي يعطي كما أنه الذي يمنع، وهو الذي يحيي كما أنه الذي يميت، وهو الذي يدبر الأمر لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل ما يصدو عن الله فهو متعلق بتوحيد الربوبية أو توحيد الله ربا. يصدو عن الله الخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع والتدبير والتقدير، وكل ما يصدر عن الله في حق هذا الكون فهو متعلق بتوحيد الله ربا. فمن اعتقد ان كل هذا انما هو من الله وحده لا شريك له فقد وحد الله ربا. واما توحيد الله الها فمعناه ان تعتقد ان الله هو الهك واله كل شيء ولا اله لك غيره. وبيانه ان كل ما يصدر عن العبد ينبغي ان يكون خالصا لله وحده، فالصلاة والصوم والزكاة والحج والصدقة والعمرة وصلة الارحام والرجاء والخوف والتوكل والطلب والاستعانة والاستغاثة، وكل عبادة ينبغي ان تكون خالصة لله رب العالمين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقد يسأل سائل يقول: هل في هذه الامة من يتوجه بشيء من هذه العبادات الى غير الله؟ والجواب نعم، فإن في هذه الأمة بعض من يتوجه ببعض عباداته أو كلها إلى غير الله. وقد ضرب الله لذلك مثلا في القرآن بالرجل الذي فيه شركاء متشاكسون. فإذا توجه العبد بصلاته وصومه وزكاته وحجه واستعانته واستغاثته ونذره وطلبه ورجائه وخوفه لله رب العالمين فقد وحد الله إلها. إذا توجه بكل عبادات إلى الله ولم يلتفت بقلبه إلى أحد من خلقه لا من الأحياء ولا من الأموات فقد وحده إلها، وهذا يسمى توحيد الألوهية. وأما توحيد الله في أسمائه وصفاته فنحن نقرأ في كتاب الله أن الله قد أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ونحن نوحده في أسمائه وصفاته، أي نعتقد أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته ولا كامل غيره، وأنه المنزه عن كل نقص ولا منزه غيره. وعندما نحقق توحيده في أسمائه وصفاته فنحن نرى أن القرآن يحدثنا عن أسماء الله الحسنى، فيقول لنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولاحظ أولا أن القرآن لم يقل فنادوه بها، يعني قلوا يا لطيف يا لطيف أو يا حي يا حي، وإنما قال فادعوه. وفرق كبير بين النداء والدعاء. فنحن ندعوه بأسمائه سبحانه ولا نناديه بأسمائه، فرق بين دعائه وندائه. وعندما ندعو الله بأسمائه فإننا نقف أمام هذه الأسماء، لأن الله عز وجل لم يأذن لنا أن نردد هذه الأسماء على مسبحة طويلة، أو أن نعلقها في بيوتنا لالتماس البركة، وإنما قال فادعوه بها. فتركنا دعاءه بها وعلقناها في بيوتنا، أو رددناها على حبات مسبحة طويلة، فلم يكن ذلك هو مقصود القرآن ولا هو أمر الله، لأن الله صاحب هذه الأسماء قال لنا فادعوه بها، لم يقل نادوه ولم يقل سبحوه بها، ولم يقل إلا أن يكون الشرع ورد بذلك، ولم يقل علقوها في بيوتكم، وإنما قال فادعوه بها. وثاني ملاحظة أن هذه الأسماء التي سمى الله بها نفسه لا تتولد يوما بعد يوم أو قرنا بعد قرن، وإنما هي أسماء وصفات لازمة لله عز وجل، لا تزيد ولا تنقص ولا تتغير ولا تتبدل. فهو سبحانه خالق قبل أن يخلق، لا يقال الله خلق فسمي خالقا، وإنما هو خالق قبل أن يخلق، وهو رازق قبل أن يرزق، وهو مميت قبل أن يميت أحدا من خلقه. فالله سبحانه له هذه الأسماء فهي لازمة له، وهي غير مسبوقة بنقص ولا بعدم. فإننا نقول: الإنسان ولد جاهلا لا يعلم شيئا على الإطلاق، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ويتدرج الإنسان في العلم، فكلما تعلم شيئا نقص من جهله بقدر علمه، بحيث يكون مجموع الجهل والعلم يساوى الصحيح. إذا تعلم 50% معناه أنه جاهل 50%، وإذا تعلم 70% معناه أنه جاهل 30%، معناه أن مجموع الاثنين واحد صحيح. كلما ازداد من العلم نقص من الجهل، وكلما قل من العلم زاد من الجهل. والله سبحانه عليم، ولكن علمه ليس مسبوقا بجهل ولا عدم، وإنما هو سبحانه عليم علما أبديا لا يزيد بمرور الأيام والقرون ولا ينقص كذلك. وعندما تتدبر في هذه الأسماء العظيمة التي سمى الله بها نفسه، ستجد آية أخرى. فأنت ترى إنسانا يعطف على الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين، فتقول: هذا رجل رحيم. وترى إنسانا آخر يظلم ويتجبر ويتكبر، فتقول: هذا رجل جبار. لكن لا تستطيع أن تقول عن الإنسان الواحد هو رحيم وجبار. وفي أسماء الله الله رحيم الله جبار. ولذلك عندما يقول لنا فادعوه بها كأنه يقول لنا اطلبوا حاجتكم من الله بدعائه بالاسم الذي يناسب الحاجة. فمن اراد ان يطلب المغفرة فليقل يا غفار اغفر لي، ومن اراد ان يطلب سعة الرزق فليقل يا رزاق ارزقني، ومن اراد ان يطلب عفوه فليقل يا عفو اعف عني، ومن اراد ان يطلب من ربه ان ينتقم من ظالمه فليقل يا جبار او يا منتقم انتقم لي. فهو ينتقم من الظالم لانه منتقم، وينتقم من الظالم لانه جبار، ويرحم عباده برحمة عامة ويرحم المؤمنين برحمة خاصة. وعندما تنظر في توحيد الله في أسمائه وصفاته ستجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى يعلم الأمة، فيقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من سننه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وأنت عندما تلاحظ الأحاديث التي تفتح أبواب الجنة تجد أنها أحاديث ذات صفة عجيبة، فكل حديث منها يفتح أبواب الجنة بعمل صالح. يقول لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أمشوا السلام بينكم. يفتح أبواب الجنة بإرشاء السلام، عندما تمر تقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لكل من تعرفه من المسلمين ومن لا تعرفه، فإفشاء السلام وسيلة محبة، والمحبة طريق الإيمان، والإيمان طريق الجنة. وهنا في هذا الحديث يقول إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وأنت تتعجب تقول هذا الحديث يقول من أحصاها دخل الجنة، فأين الصلاة وأين الصوم وأين الزكاة وأين الحج وأين صلة الأرحام والإصلاح بين الناس وبقية العبادات؟ إذا كان إحصاء الأسماء الحسنى يدخل الجنة فما قيمة العبادات الأخرى؟ لو واحد اختار هذا الطريق وقال أنا سأنفذ هذا الحديث فقط وأدخل به الجنة، فأين بقية العبادات؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لأمته من حفظها دخل الجنة، وإلا لكان بالإمكان أن نحفظها جميعا في ليلتنا هذه قبل أن ننصرف، لأنها تنجز ومعظمها محفوظ، ولكنه يقول من أحصاها، لا يقول من حفظها وإنما يقول من أحصاها. فإحصاؤها أن تحفظها وأن تفهمها وأن تعمل بها. والسر في ذلك أنك عندما تحفظ وتفهم وتعمل يكون ذلك سببا في زيادة الإيمان في القلب، وكلما زاد الإيمان في القلب تعلق صاحبه بالله أكثر واقترب من الله أكثر، وكلما ازددت من الله قربا ازددت قربا من جنته ورضوانه، فكان ذلك طريقا إلى الجنة. ولا يمكنك أن تتصور أن عبدا يحفظها ويفهمها ويعمل بها وهو تارك للصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو بقية العبادات أبدا، فإن الإنسان كيان لا يتجزأ، يوصف بصفات مستقرة غير متناقضة إلا أن يكون مريضا أو مجنونا. والرسول صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة، يعلم الأمة بضرب الأمثلة كيف تحفظ الأسماء وكيف تفهم وكيف تعمل. نحن في كل يوم نردد اسم الله الرحمن الرحيم في مرات كثيرة، في الفاتحة وفي غير الفاتحة، في كل يوم في عدد وافر من المرات نذكر اسم الله الرحمن الرحيم، عندما نسمي، عندما نقرأ الفاتحة، في غير الفاتحة نذكر اسم الله الرحمن الرحيم، فنقول الله الرحمن الله رحيم. وقد جعل الله في قلوب عباده رحمة، فالله رحيم وله رحمة، وعباده فيهم رحماء وموصوفون بالرحمة، ولكن رحمة الله قد وسعت كل شيء، فهو يرحم عباده برحمته العامة، المؤمن فيهم والكافر على سواء، حتى انه سبحانه يرحم الكافر فيرزقه وهو يشرك بالله، بل انه سبحانه يرزق من ينكر وجود الله، فهذه رحمة. وفي البخاري: لا احد اصبر على اذى من الله يجعلون له الولد، اي اليهود والنصارى، وهو يرزقهم ويعافيهم، ولو عاقبهم بذنوبهم لقطع رزقه عنهم فهلكوا. يجعلون له الولد ويرزقهم ويعافيهم. وفي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم امته رحمة الله، فقال: لله 100 رحمة، الله له 100 رحمة، يعني الرحمة الربانية مقسمة الى 100 جزء، انزل منها سبحانه جزءا واحدا، يعني من 100، على الجن والجن والطير والبهائم والدواب والسباع، فبها يتراحمون وبها يتعاطفون، حتى ان الوحش لترفع رجلها عن صغيرها خشية ان تصيبه. وانت تتعجب، جزء واحد من رحمة الله مقسم على جميع المخلوقات منذ ان خلقها الله الى يوم القيامة، جزء واحد من ذلك جزء، وكفى هؤلاء جميعا، الانس من اولهم الى اخرهم، الجن من اولهم الى اخرهم، الطيور من اولها الى اخرها، الحيوانات، البهائم، الدواب، السباع. لكن في نهاية الحديث يقول لك اثر هذه الرحمة في الحيوانات المفترسة. الحيوانات المفترسة تجوع فتفترس، ومع ذلك فالحيوان المفترس الذي يفترس غيره يرفع رجله عن صغيره الذي يرضعه خشية ان يصيبه بالاذى، معناه مفترس، وذلك اثر من اثار رحمة الله. من هذا الجزء الواحد من 100 جزء قال الله لنا: فانظر الى اثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها. ونحن نقرأ لكننا قد لا نفكر وقد لا نتدبر، وهو يقول لنا: انظر الى اثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها. انت تمر على الارض الخضراء تفكر في هذه الآية، انه يقول لك: لو وضعت قطعة حديد صلبة في باطن الارض واهلت عليها التراب وسقيتها بالماء، ووضعت بجوارها او قريبا منها نبتة صغيرة، بذرة صغيرة جدا ضعيفة حقيرة، واهلت عليها التراب بنفس الكمية على الحديد وسقيتها بالماء، بعد ايام هذه البذرة الضعيفة الصغيرة الحقيرة تختلق الارض، وانت تتعجب تقول: هذه البذرة كيف قويت على ان ترفع كل هذا التراب الذي وضعته عليها وتخرج حتى من بين الصخور. وقطعة الحديد الصلبة لم تستطع ان ترفع عنها التراب وهي صلبة قوية، ولا ان تتسع بالماء الذي صب فوقها، بل على العكس تصب وتتآكل، لان الله امر الارض ان تترك هذه البذرة لتخرج، ولم يامرها ان تترك الحديد، فاتت الارض ربها طوعا واطاعت امر الله. وانت عندما تقارن تقول اين اثر الرحمة في الارض؟ ان الله قد خلقك وهيأك لتأكل من نبات الارض، فلو انبتت الارض لك حديدا اتأكل الحديد؟ وماذا يفيد ان تنبت الارض الحديد؟ انت تأكل النبات. فهو يقول فانظر الى اثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها، وانما يحييها خدمة للانسان، لان الذي ينتفع اولا منها هو الانسان. بل الاعجب من هذا ان هذه الرحمة تجعل منك مخلوقا يفعل اشياء لو انه يختارها لنفسه ويفكر فيها يأنف منها. الحيوانات الاليفة، البقر والجاموس والحمير والغنم والماعز، كيف يتصور الانسان ان الله قد سخره لخدمة هذه الحيوانات؟ الانسان المحترم اللي بيتخيل على الارض مهمته ضمن مهامه البشرية ان يطعم الجاموس والبقر والحمير، ولا بد ان يطعمها لان الله جعل له مصلحة عندها. يذهب بنفسه ليطعم هذه الحيوانات ويطمئن عليها ويداويها ويسكنها ويعالجها ويحافظ عليها ويفرح بكثرتها ووفرتها ويشاهد ولادتها ويقوم نصف الليل، وقد يشاهد ولادة هذه الحيوانات ويهتم اذا حصل لها مرض او وباء. فانت كما ان الله سخر لك ما في الارض، الا ان الله اراد ان يقيم عليك الحجة وان يظهر لك الآية فجعلك مسخرا لخدمة حيوانات، ولم تسخر لخدمتها الا بعد ان جعل الله لك مصلحة ومنافع فيها. فلو خلت من المنافع لن تخدمها، تموت جوعا. هذا شيء عجيب. انزل من رحمته جزءا واحدا على الانس والجن والطير والبهائم والدواب والسباع فبها يتراحمون وبها يتعاطفون. وامسك سبحانه عنده 99 جزءا من رحمته يرحم بها عباده يوم القيامة. 99 جزء، كل اللي وراه في هذا الكون موجود مثله 99 مرة. بل اننا نرى الا عطرنا فقط، لكن الظروف السابقة واللاحقة مشتركة معنا في هذا الجزء. فكل الرحمة الموجودة على سطح هذا الكون جزء، و99 جزءا مدخرة ليرحم الله بها عباده يوم القيامة. وانت عندما تتدبر صفة الرحمة وانت تتحدث او تستمع الى اسمين من اسماء الله الرحمن الرحيم، تشعر ان هذا البحث يزيد الايمان في القلب، بل انه يفسر لك كثيرا مما يدور حولك. انت قد علمت ان رحمة الله وسعت كل شيء، وانها 100 جزء، وانها مقسمة 1 إلى 99. ومع هذا فانك ترى طفلا رضيعا قد امرضه الله، وامه تتلوى وتتحرك من البكاء شفقة ورحمة به، والذي امرضه ارحم به من امه التي ولدته. طفل رضيع الذي ما زال يرضع يمرض، قد يمرض مرض شديد يتلوى ولا يستطيع ان يصبح عما به، وامه تتألم وتبكي وتصرخ وتحزن ولا تنام الليل وتهتم وتغتم وقد تصاب المرض. والناس ينظرون يقولون مسكين هذه الام قلبها يتقطع رحمة بولدها، وربه الذي امرضه ارحم به من امه التي ولدته. وهذا ما اخبرت به السنة الصحيحة. فانت عندما ترى هذا تقول لابد ان الله يفعل بنا هذا بحكمة بالغة. فنحن في مرضنا نرى المرض شدة، عذاب، تعب، ألم، ولكنه من الله رحمة. لأننا في صحتنا نبتعد كثيرا عن الله ونغفل وننسى ونفرط في جنب الله ونهدر القرآن وتتزاحم علينا الدنيا أكثر فأكثر في كل يوم فنقبل عليها كلما أقبلت علينا، وفي الحقيقة أنها لا تقبل ولكنها تجري أمامنا ونحن نجري خلفها فلا ندركها بأكملها حتى نموت. فيأتي المرض فيذكر الناس وينبه الغافل ويعيدك إلى قراءة القرآن ويربط قلبك بالله بعد أن كان منصرفا عنه، وتلهج بالدعاء الصادق إلى الله بعد أن كنت محروما منه، فتخرج من المرض وقد غفر الله لك ذنبك وطهرك من عيوبك وسيئاتك وأقبلت على الله بتوبة نصوح وعاهدت الله على أن تستقيم على صراطه كما أمر. أفيكون هذا عذابا وألما وتعبا ونصبا أم يكون رحمة من الله؟ هو رحمة، ولكن الناس يرونه على غير صورته الصحيحة. فهذه رحمة الله، وهذا اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. وعندما ترى أن رحمة الله قد وسعت كل شيء فأنت لا تقف بحاجتك ولا تذل نفسك لمخلوق أبدا، لا من الأحياء ولا من الأموات. فإدراكك لرحمة الله يجعلك عزيزا لأنك موصول بالله، تقف بحاجتك على باب أرحم الراحمين فيسخر لك قلوب من شاء من عباده لخدمتك وقضاء حاجتك. لكنك لا تقف على باب مخلوق ولا على ضريح ميت ولا على شيء أبدا، لأنك تقول المخلوق هذا كم يملك من رحمة الله حتى يرحم؟ لا يملك شيئا، لأنه شيء ضئيل جدا لا يذكر. فإذا وقفت على منبع الرحمة على باب الله فقد وقفت على الباب الذي ينبغي على المؤمن أن يقف عليه. وعندما تنظر في الجانب الآخر وأمسك عنده 99 جزءا من رحمتي يرحم بها عباده يوم القيامة، فإنك لا تيأس من رحمة الله أبدا مهما بلغت ذنوبك عنان السماء. لا تقنط. ولماذا تقنط؟ والله قد ادخر لك يوم القيامة 99 جزءا خالصة للمؤمنين، لأن الله لا يرحم الكافر يوم القيامة إلا بالرحمة الأولى العامة، وهي قبول الشفاعة في أن يبدأ الحساب فقط. ولكن الرحمة المدخرة لا تكون إلا للمؤمنين فقط. 99 جزء لا يشاركك فيها الكفار كما كانوا يشاركونك في جزء الدنيا، ولا تشاركك الحيوانات ولا الطيور كما كانت تشاركك في الدنيا. ف99 جزء هي خالصة للمؤمنين يرحمهم الله بها يوم القيامة. فهذا ما يتعلق ببيان مجمل الامر الاول من اسباب النجاة، ان تعرف ربك الذي تعبده. وقس على ذلك بقية الاسماء الحسنى، تقف عند الرزاق وتتدبر، عند العليم وتتدبر، وهكذا. الامر الثاني من اسباب النجاة ان تعرف ماذا صنع الله بك. وقد صنع بك امورا عجيبة، والانسان مملوء بالعجائب وحياته مملوءة بالغرائب، لكنه قد اعتادها فلا يتفكر في شيء منها، فيحتاج الى من يذكره. في سورة الكهف، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وهل ادعى احد من الخلق انه كان شاهدا يوم خلق الله السماوات؟ لا يمكن احد ان يدعي هذا. وهل ادعى احد من الخلق انه كان شاهدا يوم ان خلق الله الارض؟ ابدا. وهل ادعى احد من الخلق انه كان شاهدا يوم ان خلقه الله؟ ابدا. والقران يقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. وهل قال احد بانه كان شاهدا؟ ولكن الله ذكر ذلك لحكمة بالغة. يقول لك انت لم تكن شاهدا يوم خلق الله السماوات وقد احكمها الله وخلقها في احسن واحكم صورة، ولم تكن شاهدا يوم خلق الله الارض وقد ابدع الله وفطرها وجعلها في احسن احكام وابداع، ولم تكن شاهدا يوم خلقك الله ومع هذا فقد اختار لك احسن صورة فخلقك عليها. هل انت اخترت لنفسك هذه الصورة ولا خلق انفسهم؟ هل انت كنت شاهدا؟ هل اخترت؟ هل خيرت؟ ومع هذا فقد اختار لك احسن صورة. فلو ان الله قال لك يا عبدي اختر لنفسك صورة حتى تخلق عليها، اكنت تستطيع ان تفكر في صورة احسن مما انت عليه الان؟ وماذا تفعل لو ان الله خلق لك عينا واحدة في رأسك، او رجلا واحدة في بطنك، او جعلك من ذوات الاربع، او جعل لك اسناما في رجلك، او ذراعا واحدا في ظهرك، ماذا تفعل؟ كيف تعيش؟ لا يمكن ان تقوم الحياة بغير هذه الصورة، ولا يمكن ان يكون الانسان بهذا الشكل الوسيم الجميل الذي وعليه متميز عن بقية المخلوقات. اكنت ترضى لنفسك ان تكون من ذوات الذيول والاربع فتسير مع الحيوانات وتسمى الانسان؟ يقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. يقول لك كما اني اخترت لك احسن صورة فخلقتك عليها بغير اختيار منك فقد اخترت لك احسن دين لتعبدني به. يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اخترت لك احسن صورة احسن دين، اصطفيت لك الصورة ولم تكن شاهدا ولا حاضرا، واصطفيت لك الدين ولم تكن شاهدا ولا حاضرا. فكما انك ترى نفسك في احسن صورة فقد اختار لك الله احسن دين لتعبده به وهو الاسلام. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وهو الذي رضي لنا الاسلام دينا. فهذا مما صنع الله بنا. ماذا صنع الله بك؟ والعجيب ان الله قد صنع بنا آية اخرى والانسان يسأل ويتساءل، هذه الجوارح وهذه النعم التي في الجسد لماذا خلقها الله واعطاها لنا بغير زيادة ولا نقصان؟ يعني لو فكرت هل تحتاج الى جوارح اخرى غير التي انت عليها الان؟ العين واللسان والاذن والفم والشفتين والراس والمخ والاجزاء الظاهره واليدين والقدمين والاصابع، هناك ادوات اخرى جوارح اخرى مطلوبه؟ الانسان لو فكر مهما فكر لن يجد هناك احتياجات لاي جوارح اخرى. فهذه النعم اعطاها الله لك بغير الثمن. ولو سالك سائل لماذا جعل الله لك عينين ولسانا وشفتين وجعل لك هذه الجوارح، واحد يكتب في الورقة جعل الله لي عينا لأبصر بها الطريق، على حسب تفكيره. ولكن اللي يكتب إجابة دقيقة يقول جعل الله لي عينا لأرى بها نعم الله وأقرأ بها كتاب الله وأعبد بها ربي. حتى ان العلماء يقولون ان هذه المفاصل التي في القدم اللي في الركبة خلقت لتكون عونا على الركوع لله والسجود له. إذا تقرأ استغل النوم ولا للنزول أمام الماكينات والآلات، لأن آدم وحواء وابن آدم وحواء لا ماكن ولا آلات ولا شيء، ولا رياضة ولا تمارين رياضية ولا أي شيء من استخدام الرصاص إلا عبادة الله الواحد القهار. خلقت ليعبد الله بها، الله بها. فأنت عندما تفكر فيما صنع الله بك، أعطاك هذه النعم بغير ثمن، ثم أمرك أن تستخدمها في طاعته ونهاك أن تستخدمها في معصيته، ثم أقام عليك الحجة وجعل لك آية. الآية والحجة أن العبد لا يمكنه أن يرتكب معصية أبدا إلا باستخدام نعمة من نعم الله عليه. فالذي يسرق لا يمكن أن يسرق إلا باستخدام نعمة اليد، والذي ينظر إلى الحرام ينظر إليه بنعمة العين، والذي يمشي إلى الحرام يمشي إليه بنعمة الرجل، والذي يستمع إلى الحرام يستمع إليه بنعمة الأذن، والذي يتكلم بالحرام يتكلم بنعمة اللسان، وهكذا. فالطريق إلى المعصية مغلق ولا يمر إلا من خلال نعم الله. فيقال لك أتستخدم نعمه في معاصي؟ هل تستطيع أن ترتكب معصية وتبتعد عن نعم الله فلا تستخدم منها نعمة؟ جرب. هل يمكن أن ترتكب أي ذنب أو خطيئة بدون نعمة من نعم الله؟ حجة وآية. ثم قال الله لك في القرآن ينبئك، أنا أعطيتك هذه النعم بغير ثمن وأمرتك أن تستخدمها في طاعتي، فإن استخدمتها في معصيتي فإليك البيان. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ والجواب لا أحد. يقول هذه النعم أعطيتها لك لتستخدمها في طاعتي، فإذا استخدمتها في معصيتي فسلبتها منك، ما يردها عليك؟ الجواب العملي في الأطراف الصناعية والقلب الصناعي والكلية الصناعي والكبد الصناعي والعين العنفة، ولك أن تقارن النعمة المجانية الإلهية الربانية والبدائل الصناعية، تقارن بين الكفاءة والكفاءة والثمن والثمن، ثم يحول الله هذه النعم كلها يوم القيامة إلى ألسنة تشهد عليك. لماذا؟ لأن العبد إذا أراد أن يرتكب معصية فإنه يستخفي من معصيته عن أعين الناس حتى لا يرى أحد، حتى لا يكون هناك شهود أو فضيحة، فهو يستتر بمعصيته عن أعين الناس، والله عز وجل يقيم معه في كل مكان يذهب إليه مجموعة من الشهود تزيد عن العدد الشرعي والقانوني. المفروض شاهدين أو أربعة، خذ جملة من الشهود هي كل الجوارح، كل هؤلاء شهود عليك يوم القيامة. فإذا كنت في الدنيا لن يراك أحد من البشر، فإنك يوم القيامة ستساق ومعك مجموعة وافرة من الشهود كلهم أعداء يشهدون عليك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتبون. الألسنة تؤمر أن تسكت والأيدي تتكلم والأرجل تشهد، فإذا تعجب الإنسان من هذا الصنيع به يوم القيامة، وقد كان في الدنيا يرتكب المعصية لينعم هذه الجوارح ويظن أنه يسعدها بمعصيته وتتلذذ هذه الجوارح بالمعصية، فإذا بها تتحول إلى شهود عليه يوم القيامة، فيتعجب من هذا ويقول كما قال القرآن الكريم: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذه آية صنعها الله بك لتتدبر وتعرف أن طريق النجاة ليس مجرد النطق بالشهادتين وإنما هي أسباب نجاة ينبغي عليك أن تسلكها وأن تسير فيها. فالأول أن تعرف ربك الذي تعبده، والثاني أن تعرف ماذا صنع الله بك. الأجوبة، ما الذي يريده الله منك؟ نحن نعلم أن الله غني عنا وعن خلقه جميعا، غني عن عبادتنا جميعا، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. لو اجتمع الخلق جميعا على طاعته ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو اجتمع الخلق جميعا على معصيته ما نقص ذلك في ملكه شيئا. فهذه العبادة لماذا فرضت وشرعت؟ هذه الأوامر والنواهي لماذا نزلت؟ هذه السماوات لماذا خلقت؟ هذه الأرض لماذا بسطت؟ لماذا أرسل الله الرسل؟ لماذا أنزل الكتب؟ لماذا نقرأ القرآن؟ لماذا نؤمر بقراءته؟ لماذا نؤمر بالطاعة؟ ما الذي أراده الله منا؟ ما هي الغاية؟ ما هو الهدف الذي نعيش له؟ خلقنا هكذا ثم نموت؟ سؤال هو سبب مهم من أسباب النجاة، ما الذي أراده الله منك؟ والجواب كما قلت سيتفاوت من شخص لآخر، ولكن ينبغي على كل مؤمن يريد النجاة لنفسه أن يفكر في هذا السبب بصفة خاصة. ماذا أراد الله منك؟ القرآن الكريم يذكر لنا تكريم الله للبشر، ثم يذكر لنا في موضع آخر تحقير الله لبعض البشر. فيذكر البشر، يذكر الإنسان، يذكر بني آدم بأن الله كرمه، ويذكر طائفة من بني آدم بأن الله حقرهم، والذين حقرهم كانوا في الأرض مع الذين كرمهم. التكريم والتحقير هذا له سبب، وهو يفسر لك ما الذي أراده الله منك. الله يقول لنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وعندما يقول الله عن نفسه ولقد كرمنا بني آدم، فالإنسان يشعر بالفخر والسعادة لأن الله كرمه. وأنتم ترون في دنيا الناس حفلات تكريم، نياشين وشوية صفيح ملون تكريم وشهادات وأوسمة وخير من يمثلكم، تكريم بشر. لكن الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، تكريم إلهي يشعر الإنسان بأن الله كرمه، بأن الله أعلى منزلته أعلى شأنه. فهذا تكريم الله للإنسان، يقول كرمنا بني آدم، لا يقول لقد كرمنا المؤمنين، وإنما يقول كرمنا بني آدم. فكل البشر داخلون في أصل التكريم، ثم يأتي إلى طائفة من نفس بني آدم ويصفها بوقت التحقير الذي يجعل من يقف عليه يشمئز ويرجو لنفسه ألا يكون داخل في هذه الطائفة المحقرة. يقول والذين كفروا وهم جزء من بني آدم الذين كرمهم الله. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالذين كفروا جزء من بني آدم المكرمين، ولكنهم انحرفوا عن هذا التكريم وقابلوا تكريم الله لهم بالجحود والنكران والانحراف عن صراطه، فأخرجهم الله من تكريمه ووصفهم بوصف يليق بهم فجعلهم كالأنعام بل هم أضل كالحيوانات. والقرآن عندما يعبر يقول عنهم يتمتعون، وهم يتمتعون كلمة جامعة في انفاق الأموال والسهرات والحفلات وإلى آخره، لكنه يقول ويأكلون كما تأكل الأنعام. مسألة فيها إشكال، الأنعام عندما تأكل، حيوانات عندما تأكل تمتد بألسنتها مباشرة إلى الطعام بغير اليد، الأيدي لا تقترب من الطعام، فهم يأكلون كما تأكل الأنعام. أنت عندما تلاحظ الكافر طبعا أنه يأكل بالشوك والسكينة والملعقة، وهل الجاموس والبقر والحمير يأكلون بالشوك والسكينة والملعقة؟ لكن القرآن يقول يأكلون كما تأكل الأنعام، الأنعام لا تأكل باليد ولا تأكل بالأدوات التي يؤكل بها، تأكل بأفواهها بألسنتها مباشرة، ونحن نرى الأنعام ونرى الذين كفروا، لكننا مطالبون أن نؤمن بأن الذين كفروا يأكلون كما تأكل الأنعام لأنها حقيقة قرآنية. لابد أن هناك سببا آخر يجعلهم كالأنعام بل هم أضل. وهذه النظرة الحضارية الفاسدة التي يرى المسلمون بها أعداء الله نظرة فاسدة وباطلة وقاصرة، نظر إلى الكفر عليهم رجل حضاري، عليهم رجل نظيف، عليهم رجل يأكل بالسكينة والشكر بالعقل، والله عز وجل يقول هذا الذي تنظرون إليه بهذه النظرة يأكل كالحمار والجاموس والبقرة وبقية الحيوانات، المفترس وغير المفترس. فما هو وجه الشبه؟ الذين كفروا يأكلون كما تأكل الأنعام. من أراد أن يعقد هذه الآية ينظر ويبحث في الغاية التي تأكل الأنعام من أجلها. الأنعام إذا جاعت أكلت، وإذا شبعت سكتت، وإذا عطشت شربت، قاعدة كده في حرف التاء. فإذا جاء الليل نامت، فإذا ظهر نور الصباح قامت، فإذا وجدت طعاما أكلت، فإذا اشتد بها الجوع تمردت على صاحبها بالمظاهرات والثورات وأكلت. هذه طريقة الأنعام. الأنعام تفكر في سؤال القبر، في البعث بعد الموت، تفكر في أمر قوي، تفكر في علاقة بالله، في صلاة، في صوم، في زكاة، في حج، في فرائض، في أوامر، في نهايه. أبدا الأنعام غاية ما فيها أنها بما خلقت عليه تعرف أن لها ربا فقط، لكن لا تقوم مقام العبودية التي يقوم بها المؤمن. الأنعام لا تعرف عن حياتها إلا أنها تأكل، فإذا جاء موتها ماتت، وهي لا مستعدة لموت ولا لغير موت، يعني حسب ماذا يصف. والكافر يأكل كذلك. الكافر لا يفكر فيما يأكله، الأنعام لا تفكر فيما تأكله، الأنعام لا تفرق في طعامها بين الحلال والحرام، البرسيم حلال ولا البرسيم مسروق تأكل، والكافر لا يفكر بين الحلال والحرام، كله أكل، فهو يأكل الحلال ويلتهم الحرام وكله سواء. وانت حضرت يوم من الايام بقرة تقول هذا البرسيم مسروق مش هاكل منه تورعا، فالكافر كذلك. فالله عز وجل قد شبههم في طعامهم بالانعام في كل شيء، ونحن اخذنا القشرة الارضية الظاهرة البسيطة الشكر السكينة والعقل كلام ثالث. وطبعا المثل المعروف رجل مؤمن صادق جلس في مائدة الطعام فبدأ يأكل بيده وفي بعض الناس والمشركين يأتون بالمنعقة والشكرة، فأخذ ينظرون إليه شذرا بأعينهم وتعجبوا من فعله. أنت متخلف أكيد من مصر، تعجبوا من فعله. فلما تعجبوا من فعله وراهم ينظرون إليه سألهم عن تعجبهم، فقالوا أنت الآن تأكل باليد، واليد يمكن أن تكون ملوثة ويمكن أن تكون ويمكن أن تكون. فقال ألا تعلم أن رجلي أنظف من وجهك، لأن أتوضأ في اليوم 5 مرات، وأنت قد تنشغل فلا تغسل وجهك إلا كل أسبوع. المقصود أن سبب النجاة الثالث ماذا أراد الله منك، سؤال مهم. آية التكريم وآية التحقير تبين لك جانبا من جواب هذا السؤال. فالسبب الثالث من أسباب النجاة أن تعرف ماذا أراد الله منك. معرفة ما أراد الله منك لا يمكن أن تصل إليها بصورة صحيحة إلا إذا قرأت كتاب الله وتعلمت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي أراده الله منك مكتوب في القرآن بنصه، فأنت تقرأ في القرآن آيات كثيرة أولها يا أيها الذين آمنوا. هذا الخطاب موجه من الله لك، يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب من الله لك. فإذا تدبرت خطاب الله لك ستجد أن القرآن مشتمل على جملة وافرة من الأوامر والنواهي في الآيات التي أولها يا أيها الذين آمنوا افعلوا، أو يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا. فلو قرأت القرآن مرة واحدة وكتبت الآيات المبدوءة يا أيها الذين آمنوا، فإن ذلك يعني أنك ستستخرج جميع الأوامر والنواهي التي خوطبت بها في هذه الآيات. فلو عرضت نفسك عليها سترى أمرا عجيبا، هو أن كثيرا من الآيات التي بدأت بقوله يا أيها الذين آمنوا أنت لست مطبقا لها في الواقع، لست ممتثلا فاستفاعل للأمر ولا مستنبا للنهي، إما لأنك كنت جاهلا بالحكم أو بالآية، أو أنك مفرط في جنب الله ومقصر في حق نفسك. ومثل ذلك يقال في السنة، فلا يمكن لأحد أن يدعي أنه يعرف ماذا أراد الله منه إلا إذا رجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حياتنا المعتادة يأتينا خطاب مغلق، أول شيء نقرأ العنوان ثم نبدأ نهتم بهذا الخطاب بحسب مصدره. أحيانا الخطاب يعني مصدره واحد طلب مساعدة خليه بعدين بدون ما يفتح، أو الخطاب واحد له عندي مبلغ وعلي دين فأنا أحزن بمجرد معرفة المصدر ولا أريد أن أزيد الحزن بقراءة ما فيه فخليه بعدين، أو الخطاب من الضرائب ومطلوب مبالغ ومتأخرات، أو الخطاب من محكمة أو جهة قضائية لتحديد موعد جلسة قد تنزل بعدها، أو الخطاب من ابن مسافر بالخارج فتبدأ تنظر في الخطاب في النور هل في ضرورات ولا لا. وبقدر مصدر الخطاب والاهتمام بمصدر الخطاب تبدأ تفتح خطاب تقرأه بمجرد أن تعرف العنوان، وخطاب تقرأه بعد ساعة بعد الغلا والراحة، وخطاب تقرأه بعد يوم، وخطاب تشمئز من قراءته فلا تقرأه أصلا. وتتفاوت ردود الأفعال في حياتنا اليومية مع الخطابات والرسائل التي تصل إلينا. القرآن بين أيدينا وهو خطاب الله لنا، ونحن مبتعدون عنه او مقتربون منه بقدر توقيرنا لمصدر هذا الخطاب. فليستشعر ان خطاب الله امر ينبغي ان يقرأ، بل ان يتلذذ بقراءته، بل ان يتكرر، لانك ستجد له حلاوة في قراءته وتتنعم بهذه القراءة وتتقرب الله بها. هذا امر، وبعض الناس لا يجد هذا. فالتعامل مع القرآن اقبالا وادبارا انما يكون بحسب منزلة القرآن في قلبك، ومنزلة القرآن في قلبك انما تكون بقدر الايمان الذي في هذا القلب. فكلما كان الايمان قويا ازداد الاقبال على القرآن، وكلما ضعف الايمان في القلب ضعف الاقبال على القرآن، حتى يصل الامر بكثير من المسلمين انهم لا يقرؤون القرآن الا في رمضان، وكأنه لم ينزل الا لرمضان. السبب الرابع من اسباب النجاح ان تعرف كيف تخرج من ذنبك وخطيئتك اذا اذنبت او اخطأت. وكل بني ادم خطاء، وكلنا يرتكب السيئات، وكلنا له ذنوب، وكلنا لا يعلم يقينا انه لا يغفر الذنوب الا الله. فالاستغفار صفة لازمة للمؤمن، يستغفر الله في كل يوم عدة مرات، والتوبة صفة لازمة من كل ذنب. وإذا أردت أن تعمق حاجتك إلى الاستغفار فتذكر أمرين. الأمر الأول أن القرآن حدثنا عن المنافقين وذكر لنا أن من صفاتهم انهم كانوا اذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ولك ان تتعجب انسان يدعي الاسلام ويقال له تعالى يستغفر لك رسول الله فيعرض ويرفض، فلا يكون مؤمنا. فاعراض المنافقين عن استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبهه اعراضنا عن الاستغفار من ذنوبنا وسيئاتنا. وهل يتصور ان الايام تمر بغير ذنوب منا ولا سيئات ولا معاصي؟ لا يمكن. ما من يوم الا ولك فيه ذنوب، هفوات، سيئات، صغائر، لا بد. الامر الثاني وهو امر عجيب، انت بعد ان تنتهي من الصلاة مباشرة تؤمر ان تقول بعد التسليم مباشرة ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. على اي شيء تستغفر؟ انت كنت في معصية، انت كنت بين يدي الله في صلاة، كنت في اعظم ركن بعد الشهادتين، كنت تناجي الله، ثم يقال لك بعد الصلاة بعد العبادة بعد الركن الأعظم الذي يلي الشهادتين بعد أن كنت تناجي الله قل استغفر الله؟ تستغفر الله بعد أعظم طاعة عملية وأنت تستغفر تقول يا رب أنا صليت ولعلي قصرت في صلاتي فاغفر لي، لعلي لم أوفق الصلاة حقها فاغفر لي، انا صليت وانا اعلم ان صلاتي لا تفي بشكر النعم ولا بحق الله فاغفر لي. افيليق بك ان تستغفر الله بعد اعظم طاعة ولا تستغفره بعد كل معصية؟ شيء عجيب. تستغفر بعد الصلاة ولا تستغفر بعد الكذب، بعد الغيبة والنميمة، بعد السب والشد، بعد النظر الى الحرام، بعد الاستماع الى الحق، لا تستغفر بعد المعاصي وتستغفر بعد الطاعات. وهل جعل الاستغفار من الطاعة؟ الاستغفار من المعصية. فكأنه يقول لك انك تستغفرني بعد اعظم طاعة فينبغي عليك ان تستغفرني بعد كل معصية وذنب. كأنه درس. لكننا وجدنا اباءنا على امة نقلد المطلوب ايه؟ نستغفر الله استغفر الله استغفر الله، والشرك على بره. ولذلك الصلاة إنما جعلت لتقرب العبد إلى ربه كلما ابتعد. أنت تؤمر في الصلاة بالسجود ويقال لك اسجد واقترب، اقترب من الله، فالسجود وسيلة قرب. ومع هذا فأنت تسجد كثيرا ولا تنتفع بقربك من الله. أنت وأنت ساجد قريب من الله، فأين دعاؤك؟ أين طلبك؟ أين حاجتك وأنت قريب من الله؟ كأنك أذن لك أن تدخل على الله، فلماذا لا تطلب؟ لماذا لا ترجو؟ لماذا لا تلح؟ فهذا الأمر الأخير، أن تعرف كيف تخرج من ذنبك وخطيئتك إذا أذنبت أو أخطأت. وكلنا يحتاج إلى هذا، كلنا يحتاج إلى التوبة، كلنا يحتاج إلى الاستغفار، وهو سبب من أسباب النجاة، لأن التوبة والاستغفار وسيلة تطهير الصحائف من الذنوب والسيئات، فتنام في كل يوم بغير معصية ولا ذنب. لأن المعاصي إما أن الله أعانك عليها فاجتنبتها فلم ترتكب منها شيئا، وإما أنك ضعفت أمام بعضها من هفوات أو صغائر ثم محوتها بالاستغفار. فالمؤمن في يومه إما أنه في بعض الذنوب لم يذنب، وفي بعض الهفوات والصغائر والأمور اليسيرة أذنب، فالذي لم يذنب لا شيء عليه فيه، والذي أذنب يغفره بالاستغفار فينام ليلته وقد غفر الله له وبيضت صحيفته، فإذا مات في هذه الليلة مات مغفورا له. لكن نحن ننام على ايه؟ على معصية، على مسلسل، على سهرة فيها غيبة ونميمة، على ذنوب وسيئات، على ذنوب لم نستغفر منها، هذا نومنا. والله يريد لنا نوما بغير ذنوب ولا معاص ولا سيئات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وننتقل إلى الإجابة على الأسئلة. الآن الإجابة على الأسئلة. السؤال الأول، رجاء أن تبين لنا الحروف الهجائية في القرآن الكريم، قاف والنون والصاد، يقصد من ناحية الإملاء ولا من ناحية التجويد؟ سائل الإملاء. الموجود في القرآن يقال له الرسم العثماني. الرسم العثماني جاء على كيفية وفق الله إليها هذه الأمة، فجاء معجزا، بحيث إن هذا الرسم العثماني يجمع فيه خطوط وإملاءات العرب على الاختلاف الواقع بينها، وبحيث توجد الكلمة الواحدة في القرآن، وقد كان الكلام في أول الأمر غير منقوط، يعني الحروف اللي استخدمها العرب كانوا يكتبونها في أول الأمر غير منقوطة قبل النقط. يعني ايه؟ يعني الجيم والحاء والخاء كانت تكتب حاء وتقرأ مرة جيم ومرة خاء ومرة حاء. ولذلك تجد في الكتب يقولون بالحاء المعجمة، بالحاء المهملة، وهكذا الحروف المشتركة اللي فيها نقطة فقط، الدال المهملة، الدال المعجمة. فعندما يقول لك الدال المهملة فهي الدال مهملة، يعني بدون نقط. الإعجام هو النقط. فإذا قال لك بالدال المعجمة فهي الدال، وهكذا فإنهم يستخدمون الإعجام أو النقط. وتجد في القرآن الكريم الكلمات التي تولدت منها القراءات الصحيحة جاء جاءت في الرسم العثماني تحتمل هذه القراءات ككلمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كلمة تبينوا بدون النقص في الكلمات المشتركة، البعض يقرأها تبينوا والبعض يقرأها تثبتوا، لأن الفرق نقط زيادة ونقص. فالذي كتب به القرآن يقال له الرسم العثماني ويخالف قواعد الإملاء المعروفة، لكنه يوافق ما كان عليه العرب في سيرتهم الأولى، بحيث تتمكن جميع القبائل بجميع لهجاتها من قراءة القرآن، فإذا اختلفوا في شيء كتب بلهجة قريش كما بين ذلك نصوص جمع القرآن الكريم، فهي ليست على طريقة الإملاء المعروفة في قواعد الإملاء المتداولة بيننا. ما هو واجب المسلمين نحو إخوانهم المسلمين الذين يذبحون في مشارق الأرض ومغاربها ويتنتهك أعراضهم وتباد بعض القرى بأكملها، فماذا نفعل؟ الحقيقة سؤال مهم، لكن جوابه ينبغي أن يعرفه كل مسلم من نفسه. السؤال الآن ليس فيما يحدث ولكن لماذا حدث. اللي يجيب إجابة سطحية يقول حدث لأن المسلمين قد ضيعوا حقوقهم ولم يقوموا بواجبهم في الجهاد في سبيل الله، خطأ. لكن أعداء الإسلام كلصوص البيوت، لا يمكن لللص ان يدخل بيتا فيه مال يسرق او شيء يسرق الا بعد التأكد اذا كان محترفا من احد الدوافع التي تدفعه الى دخوله، اعظمها ان يكون اهل البيت في سفر، وثانيها ان تكون احد النوافذ او نوافذ المصادق او الابواب مفتوحة او شبه مفتوحة، وثالثه ان يكون هناك مكان ضعيف في البيت يدخل منه، ورابعه ان يكون هذا البيت ليس فيه رجال الموجود فيه نساء واطفال. طبعا الاخيره دي يعني ماشيه معانا. المقصود ان اللص لا يدخل الا بيتا يعلم فيه نقطه او مجموعه نقاط ضعف، فعندما نريد ان نحدد المسؤوليه، المسؤولية مسؤولية صاحب البيت ولا أولاد صاحب البيت ولا اللص؟ نأتي اللص ويقول أنت مخطئ، اللص ليس مخطئا لأنه هو وظيفته لص، صنعته لص، مهنته اللي في البطاقة لص، هو كتب على ورق البطاقة. فلما يحترف هذه المهنة ويوجد لها الأسباب ويدرسها دراسة عميقة مستفيضة ويسرق بدون أن يمسك به، فهو في منتهى الذكاء والفهم والإدراك، وإن كان يرتكب محرما لكنه قد هيأت له الأسباب. نحن كأمة نعمل بسياسة الفعل ورد الفعل، ننام فإذا أيقظنا أعداؤنا استيقظ بعضنا، وإذا لم يوقظنا أعداؤنا فحرارة الشمس لا توقظنا، فاحنا نايمين. علاقتنا بالاسلام الذي هو مصدر قوتنا وعزتنا كانت منذ فترة طويلة تضعف بمرور الايام والشهور والسنين والقرون ونحن في نوم عميق. مثلا الطيقر عندما يهيئ الله لنا اعداء يتربصون بنا ويتداعون علينا، او يهيئ لنا زنديقا من بيننا يهاجم الاسلام ويحتقر الاسلام زي مطر ابو زيد، تبدا الغيره تضرب. ولكن اذا لم يوجد امثال هؤلاء الاعداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فنحن لا نربي اولادنا تربيه صحيحه، ولا نعلم اولادنا تعليما شرعيا صحيحا، ولا نقيم الاسلام في انفسنا، ولا نحقق شيء من مقاصد الشريعه، طالما ان الدنيا سكوت وانه ما فيش اعداء وما فيش مشاكل فالحمد لله احنا بخير. والسوس ينخر يوما فيوما. ولذلك عندما يعاد على الحكام أنهم مقصرون؟ يأتي من يقول: وهل عندكم حاكم في بلاد المسلمين جيء به من بلدة أخرى؟ الحاكم خرج من شعبه، أينما تكونوا يولى عليكم. نسبة المنحرفين، نسبة المبتعدين، نسبة الفساق عالية في الشعوب الإسلامية. فاللي يقول ماذا نفعل على المدى القريب، يقال له إن الله قد أمرك أن تجاهد بنفسك ومالك إن استطعت. على المدى البعيد، على هذه الأمة بكافة مستوياتها المختلفة إلى أصغر مستوى وهو الأسرة، وإلى الأصغر منه وهو الفرد في داخل الأسرة، أن يجتهد في إقامة شرع الله في نفسه ثم يدعو إليه غيره. الواقع أن تعطيل الشريعة عن بيوتنا وعن شوارعنا وعن مدارسنا وعن مصانعنا وعن حكومتنا وعن سائر القطاعات هو مصدر البلاء، لأن الشريعة عندما تكون موجودة فإن الله عز وجل ينصرنا بجند من جنده. ونزول الملائكة في بدر وفي بقية الغزوات ليس خاصا بالعصر الأول، وإنما هو مقرون بأسبابه. فكل شعب مسلم وكل جماعة مسلمة تقيم شرع الله في نفسها فإن الله عز وجل ينزل معها ملائكة في جهادها، مسألة مسلمة. لكن الوسيلة إلى ذلك أن ننتبه إلى هذا الخطر، لأن أعداء الإسلام يريدون أن يخرجوا من هذه الأمة جيلا لا يعرف ربه، لكنهم يخربون بيوتنا بأيدينا لا بأيديهم. نحن وسيلة تخريب بيوتنا، أعداء الإسلام لا يرغموننا على أن نخرب بيوتنا، ولكن نحن نخرب بيوتنا بأيدينا. أبنائنا نوديهم فين؟ الأظهر بحفظ القرآن؟ لا صحيح، العصر اللي احنا فيه عايز كمبيوتر ولغة وفي القرآن، ولا ده مش عصر القرآن. هنلمس من الواحد لما يروح يتقدم إلى وظيفة هو في سؤال في المقابلة الشخصية: هل تحفظ كم تحفظ من القرآن؟ لا، في سؤال أنت تحلق لحيتك. فما دام العصر اللي احنا فيه ليس عصر القرآن، فنحفظ أولادنا القرآن في الأظهر ليه؟ عشان يطلعوا ايه؟ احنا عايزين اولادنا يطلعوا كمبيوتر انجليزي وبس. طب هل يمكن ان نحفظ اولادنا القرآن مع الكمبيوتر الانجليزي؟ لا صعب. طب فاذا تعارضت يبقى الانجليزي والكمبيوتر ليه؟ لان طبعا له مستقبل. طب مستقبل القرآن والله الان معطل. ثم بعد ذلك هل نحارب اعداءنا بالقرآن ام نحارب اعداءنا باللغات الاجنبية؟ يعني لما نكلمه انجليزي يخاف ويجري في الميدان، ولما نستعين عليه بالله والقرآن؟ ومسألة الحسابات العقلية والاعتزاز بالعقل بالزائد عن الحد الذي أفضى إلى تقديس العقول وعبادة العقول مسألة خطيرة. ليه؟ لأننا قد نسينا الله فنسينا، وتركناه فهجرنا فتركنا ووكلنا إلى أنفسنا. أنتم يعني مستغنين، فروحوا حاربوا أعداءكم. لكن اللجوء الى الله هو اصل الاصول، وهذا ليس معناه سنهدر الاعمال والمصانع والمزارع والشركات ابدا، ولكننا نقيم شرع الله وتكون لنا الصدارة في الدين والدنيا دون ان ننظر نظرة اعجاب الى اعدائنا. فاعداؤنا احقر من ان نعجب بهم، ولا ان ننظر نظرة خوف من قوتهم. لما نقرا كده نقرا كلام: احنا نملك كم طيارة ونملك كم صاروخ ونملك كم دبابة، وتطلع احصائية في الجرايد عن ممتلكات الجيش المصري. ليه؟ عشان ايه؟ احنا بننتصر هذه الاشياء فقط. طب احنا في الصين كنا نملك اضعاف اللي موجود، والحمد لله في 6 ساعات كانت العملية الحمد لله انتهت، كان الطعام مهيئ للاكلين في خلال 6 ساعات، وكنا بنملك وبنملك قوة. ولكننا قبل ذلك كله ومعه وبعده نملك إيماننا بالله. وأقوى جيش عرف في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم هي قوة المسلمين العسكرية التي كانت يوم حنين. أقوى جيش في عصر النبوة كان يوم حنين، جيش قوي وأعداد مهولة من المجاهدين الذين يتمنون الموت في سبيل الله. وبمجرد أن صحابي واحد وقف فنظر إلى جيش المسلمين الضخم الجرار القوي وأعجب، فقال لن نغلب اليوم من قلة. حد يغلبنا؟ يغلبنا ازاي؟ ده جيش فينا وفينا فينا احنا شايفين اخره. مجرد هذه الكلمة وكلهم الله لأنفسهم لفقرة محدودة جدا ساعات، ثم قال لهم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولماذا أنطق الله هذا الصحابي بهذه الكلمة؟ حتى تكون عبرة لمن يأتي بعد. لكن الآن أعجبتكم كثرتكم، إحنا معانا كام وعدونا معانا كام؟ لا، ده إسرائيل معاها أسلحة نووية ومعاها قنابل ومعاها كيماوية ومعاها مع جهنم. فالمسألة حتى تمويد روح الجهاد في الأمة وإيجاد روح اليأس والقنوط، إحنا حالة إسرائيل، إحنا نبقى مجانين، حالة إسرائيل إزاي؟ هو في شرع الله ما يمنع؟ ما فيش. اللي حاصل الآن من البلاء والابتلاءات في بلاد المسلمين والتقتيل إنما هو آية، وهو جزاء ما فعلناه بأيدينا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فكل هذا الذي يحدث لا ينبغي أن ننظر إليه من جانب واحد على أنه مصيبة ونقمة فقط، ولكن ننظر إليه على أنه يشبه يوم حنين، وأن يوم حنين عاد. لماذا؟ لأننا قد أعجبتنا كثرتنا، ولأننا ابتعدنا عن الله وانقطعت صلتنا بالله. وكل أمة تعجب بكثرتها وتنقطع صلتها بالله فإن الله يعاقبها بما عاقبنا به، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يقول ما رأي في وسائل الإعلام المصرية التي تقوم على تشويه صورة الإسلام؟ هي وسائل الإعلام كما ذكر السائل مصرية وليست إسلامية، جنسية بس مش دين، هي مصرية دين، جنسيتها مصرية لكنها ليست إسلامية، فرأي الدين فيها واضح. ونحن في وسائل الإعلام ابتلينا ببلاءات كثيرة، أن الشرع لا يضبط حياتنا. وبعدين المسألة إحنا كنا كما ذكر القرآن الكريم باختصار في أيام موسى عليه السلام، ذكر القرآن الكريم أن فرعون عندما كان يحكم مصر قال الله في حقه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. الشعوب التي ليس لها عقول تفكر بعقول غيرها، فإحنا الآن أبدان مسلمة تفكر بعقول غير مسلمة. ليه؟ لأن العقل إذا وجد نفسه عاجزا أمام عقل أعدائه استعار عقل عدوه ليفكر به. واحد مستعير عقل عدوه ليفكر به، ممكن لو سمحت تديني عقلك خمس دقائق افكر في ركعه ثانيه. فلما يفكر بعقل عدوه لانه معجب، ناس سبقونا في الحضاره وسبقونا في التاريخ والكلام كل يوم، والله ده امريكا فعلت وامريكا شالت وامريكا حطت، ولا ينشر الكلام المهم اللي بين السطور بان الله يرسل عليهم في كل عام زلازل وبراكين وثورات مائيه وهياج من المحيط يدمر عليهم ويخسف به مدن كاملة في امريكا سنويا وبانتظار. حتى ان العجيب ان حالات المد والجزر التي تأتيهم من المحيط بدل ما المية بتطلع على بلد تغرق اهلها، لا ده المية بتطلع على بلد تغرق اهلها ولشدتها تعود الى المحيط مرة اخرى برد الفعل ثم تتجه للجهة تغرق بلد اخرى نفس الموجة. يعني ايه زي الكورة كده، مش تدخل تغرق وتسكت، لا ده تدخل تغرق ثم ترجع وبقوتها تندفع في اتجاه اخر حسب الكورة ما تطلع، تروح بلدها بلد تانية وممكن تندفع تاخد ثالثة بموجة واحدة. هذه ايات موجودة لكن وسائل الاعلام المصرية لا تملك القدرة على ان تقيم اعلاما اسلاميا صحيحا، لان القائمين عليها معذورون لانهم لا يفهمون الاسلام فهما صحيحا. وهذا العذر الذي لهم انهم ربوا بيننا فتركناهم دون ان نعلمهم الاسلام. احنا الان موجودين ولنا ابناء في البيوت، الا انا بتصوره الان انه في المستقبل الوزراء سيكونون من بيننا او من بين ابنائنا. فخلينا الان نترك الناس اللي في نفس هذا السن او في نفس الدرجة المالية كما يقولون، نتركهم على معصية وضلال وهم اصحاب لنا في العمل، وبعد شوية يطلع هوب ويمط ويبقى وزير. طب ما كان معاك ولما يبقى وزير والله منه لله لو يتقي الله، طب ما كان معاك وكان هنا في العمل. هم الوزراء مش لهم ناس زملاء لهم في الواقع العملي. سافرت الى جمالية الدقالية فوجدت قرية مبنية من الطين، طين قرية متخلفة براية التخلف كلها بيوت طين، ولكن في وجهة القرية الصغيرة فيلا من الدرجة الاولى. اول ما تشوف فيلا تعرف ان لها صاحب. الفيلا دي ملك من؟ قالوا ملك واحد من الوزراء من هذه البلدة، يعني تربى في هذه البلد ولعب في شوارعها تربى فيها وشرب من مائها ولا من ماء فرعها، ويمكن جنب الهريج برضه زينا. لكن في نهايه المطاف اصبح وزير، فلما اصبح وزير والله انت غلطت غير تتقي الله ينبو فين الشرع وفين الدين. طب ما كان عندك وانت اللي مربيه، حتى ابوه يبقى زعلان ان ابنه ما يتقيش الله، مش انت اللي مربيه. فالمقصود ان النظره المستقبليه لهذه الامه تنبني وتنصب على البناء الصحيح والتربية الصحيحة للأجيال القادمة، ولا تحتقر من المعروف شيئا. قد تكون سببا في هداية وزير من الوزراء لأنه الآن ما زال زميل عمل وبعد ذلك يكون وزير، فأنت تسعد وتفرح تقول الله سبحان الله كنا أنا هو محفظ القرآن وأصبح وزير وشكر ربنا سبحانه وتعالى ببركة القرآن أصبح يعني له قرارات يعني لا تغضب الله له كذا له كذا، تجد بصمات موجودة. وهذا الكلام موجود فعلا في بعض الوزراء الموجودين وبعض المسؤولين الموجودين ممن احسن تربيتهم في الصغر، فهذه البصمات ما زالت موجوده عليهم الى الان وان تظاهروا احيانا لاسباب سياسيه بغيرها، ولا اقول اكثر من هذا. حديث عبد الله بن عمر الذي اخرج ابن ماجه انه قال كنا في احد الغزوات هذا الحديث الذي ابن ماجه يرجع فيه السائل يرجع فيه الى كتاب صحيح ابن ماجه للشيخ نصر الدين الالباني، فان وجده في صحيح ابن ماجه فهو صحيح وان لم يجده فيه فهو في القسم الضعيف. يوجد شاب لا يصلي مع الجماعه ويقول بان لا يصلي مع الجماعه فهو كافر، ويكفر الجميع بحجه ان حاكم البلد يحكم بما انزل الله والكل موالي له فهم له تابعون، فالحل عنده انك تبتعد عن كل الناس. فدعوته كثيرا الا انه عندما يدخل عندي في محل شراء بعض الاشياء لا يلقى علينا السلام بحجة اننا كافرون. فابى هذا الشاب ان يرجع عما في تفكيري فاصبحت وعامله بشدة وبغضب حتى لا يدخل محل عندي مرة ثانية وذلك لسوء تفكيري، فما الحل في هذا الشاب؟ هذا الذي يكفر المجتمع بهذه الكيفية المذكورة في السؤال انما يفعل ذلك من وساوس الشيطان ووفرة الجهل والتأويل الفاسد للنصوص الشرعية، لأن مسألة تكفير الغير ليست من أركان الإسلام ولا أركان الإيمان. يعني الله عز وجل لم يأمرنا أن نفتش عن الناس واحد واحد ثم نبدأ بالحكم عليهم بالإيمان وبالكفر، لأن هذا أمر يتعلق بالقلب، بمعنى أن الله قد نبهنا في القرآن إلى أنه قد وجد في العصر الأول منافقون. المنافق ذكر القرآن أنه يصلي،